الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لدينا في درس مصطلح الحديث، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الدرس، وأنه يتعلق بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة. السنة هي الوحي الثاني، وهذا الوحي الثاني الذي هو السنة لا يستقيم الاستدلال به إلا إذا وقفنا على صحة الدليل، إلا إذا عرفنا صحة الدليل. أما الوحي الأول وهو القرآن الكريم، فنحن قد كفينا هذا الأمر والله الحمد، فيبقى عليك عند الاستدلال بالقرآن معرفة وجه الشاهد وجه الدليل. أما السنة فلابد لك فيها من أمرين: إثبات الدليل أولا، إثبات الدليل الذي ستستدل به، الثاني معرفة وجه هذا الدليل أو وجه الشاهد. من أجل ذلك سمى أئمة الإسلام قديما وحديثا بهذا العلم المهم الخطير، وهو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو ما يعرف في علم الحديث دراية، لكي يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه، صحيح الحديث أو قوي الحديث من ضعيفه، وصحيح الحديث من سقيمه، فيستدلون بالصحيح ويدعون الضعيف. من أجل ذلك يكمن أهمية هذا العلم، ولابد للعالم منه علم الحديث، لابد المفسر منه، ولابد للفقيه من معرفته، ولابد الذي يكتب في العقيدة ويستدل في العقيدة والتوحيد منه، وهكذا لابد له من أن يثبت العرف أولا، أثبت العرف ثم انقش، لابد السقف والعرف، السقف والعرف لابد أن تثبت العرف أولا ثم تنقش عليه. لا يصلح الإنسان أن ينقش على سقف غير موجود، أثبت العرف أولا ثم انقش، هكذا قال العلم. فمن أجل ذلك كانت أهمية هذا العلم، علم مصطلح الحديث. يعني لا تظنون أن هذا العلم فضلة أو إنما هو يؤخذ في الأوقات الزائدة، لا، إنما علم الحديث لابد له في معرفة الوحي الثاني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بعلم الحديث تعرف السنة من البدعة، تميز السنة من البدعة، فيستقيم الإنسان على السنة ويكون من أهلها ويظهر البدعة. وهذا نقوله لأن من يجهلون هذا الأمر يغرقون في البدع بسبب جهلهم السنة. ومن ذلك ما يفعله الإخوان المسلمون الآن في إرسال رسائل على الجوالات بصيام يوم من الأيام مثلا، من أجل نصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين، فهذا من البدع التي اعتاد الإخوان المسلمون على نشرها. كلما حصلت أزمة أو فتنة فإن لهم من هذا الكثير، صيام يوم من الأيام لنصرة هؤلاء، التجمهر في مكان معين، الدعاء في يوم معين ونحو ذلك. فلا يخفى عليكم أنكم درستم أن تخصيص أي عبادة بزمان أو بمكان لم يأتي به الشرع يجعلها في صف البدع. تخصيص عبادة معينة بزمان أو بمكان أو بصفة أو بمقدار أو بجنس لم يجعله الشرع جنسا لها، يجعل هذه العبادة في مصاف البدع على هذه الصفة. وإلا فهذا اليوم الذي دعوا الناس لصيامه يوم الاثنين، الناس تصوموا قديما وحديثا هو يوم الخميس من أجل ما ورد فيه من الأحاديث. أما أن يصومه الإنسان من أجل نصرة شخص أو نحو ذلك فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن رأينا من هذا الكثير وسنرى من هذا الكثير، والأيام حبلى. فلذلك ينبغي الإنسان ألا يغتر بكلام الجهال وبعواطف الجهال، وأن يرجع لأهل العلم، وألا يغتر بما يصنعونه من الإرهاب الفكري، فإنهم يمتطون جواد الإرهاب الفكري. إذا لم تفعل ذلك فأنت خائن، فأنت لا تنصر إخوانك، فأنت لا تحب إخوانك إلى آخره. هذا يسمى بالإرهاب الفكري، وهو إرهاب عالمي، وهو إرهاب عالمي داخل يعني من ينتسب الدعوة وخارجها، الذي لا يتابع القنوات والذي لا يسمع للندن ومونت كارلو ونحو ذلك، هذا لا يعرف الواقع ولا يحب أن يعرف أخبار إخوانه وإلى غير ذلك من الكلمات التي يتوصلون بها إلى ألقاب مذمومة يطلقونها على أهل السنة. هذا يسمى بالإرهاب الفكري الذي كان يروجونه قديما ولا زالوا يروجونه. والفتن كما تعلمون تمحق أهل الإيمان وأهل السنة، وربنا جل وعلا حكيم خبير وهو بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه الفتن تمحص أهل الإيمان من أهل النفاق، وأهل البدع من أهل السنة. والمسلم لا يزال يدور مع السنة حيث دار، وإن كان في فك الأسد، وإن كان في داخل النار، إن ألقي في نار فإنه يدور مع السنة حيث دارت، ولا يهمه ما يقول هؤلاء ولا أولئك، فإنه موقوف بين يدي إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، والذي يحاسبه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. فأنت ستقابل رب واحد وإله واحد سبحانه وتعالى، هو الذي يسألك عن لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت هذا السؤال عن الإخلاص، وكيف فعلت هذا السؤال عن الاتباع والسنة، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون. لما فعلتم وكيف فعلتم؟ لما لمن؟ لله أم للناس أم للغوغاء أم للسمعة أم للسياسة أم ليقال كذا وكذا، أم عصبية أم حمية أم وطنية أم قومية؟ وكيف فعلت؟ هل فعلت على السنة؟ فعلت متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم فعلت متبعا لهواك؟ فاحفظ هذين السؤالين وأعد لهما الجواب. ثم نعود إلى ما كنا بدأناه من شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد كان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الحديث من حيث القوة والضعف، ثم قسمه من حيث النسبة والإضافة. فإذا أسند الحديث وأضيف إلى رب العزة فيسمى بالحديث القدسي، فالحديث القدسي وما أضيف إلى الله جل وعلا. والصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. الصحيح في هذه المسألة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وهذا بخلاف ما يقوله كثير من علماء المصطلح من الأشاعرة ومن غيرهم أن معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبني على مسألة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فرجح هذا عدد من أهل العلم، منهم من مشايخنا الشيخ حماد الأنصار رحمه الله تعالى محدث المدينة النبوية، وشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، وغير هؤلاء من المشايخ وأهل العلم المعاصرين. هذه مسألة دقيقة وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ثم الحديث أو المثل إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بالمرفوع أو الحديث المرفوع، وقد يكون هذا كما قال الماتن والشارح تصريحا مرفوع صريحا أو مرفوع حكما، وقد يكون هذا المرفوع صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا بني الإسلام على خمس أو الأعمال بالنية، أو قد يكون من فعله كمثلا صفة الصلاة أو مناسك الحج أو غيرهما، وقد يكون من تقريره صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وصفا كوصف شيئا من أخلاقه أو من خلقته أو من أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يكون المرفوع مرفوع حكما، وهذا أيضا يكون في الأقوال والأفعال والتقريرات. فأما الأقوال كان يقول الصحابي قولا أو يخبر عن خبر لا يعرف بالرأي، ويكون هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، كان يخبر عن أمور ماضية أو أمور آتية، أو يخبر عن عمل معين يترتب عليه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ونحو ذلك، وقد يفعل فعلا له حكم الرفع، كما صلى علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في الركعة الواحدة ثلاث ركوعات، فقال أهل العلم بأن هذا لابد أن يكون عند علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يمتنع الاجتهاد فيه، فقالوا بأن صفة الصلاة على هذه الطريقة التي فعلها علي رضي الله عنه أرضاه لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نقاش ذكرناه في مكانه وموضعه. وقد يكون هناك أقوال أخرى قد يأتي بها الصحابي لها حكم الرفع، ذكرنا منها تقريبا سبع صيغ، منها أن يقول رواية، أو أن يقول ينمي ذلك، أو أن يقول قال أن يقول الصحابي قال ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كحديث تقاتلون قوما صغار الأعين، ومنها أن يذكر في الحديث أنه يرفع ذلك، يعني التابع يذكر الصحابي أنه يرفع ذلك، يرفعه أو رواية أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول من السنة كذا، من السنة أن نفعل الشيء الفلاني ونحو ذلك. هذه صيغ تكلم فيها أهل العلم واختلفوا فيها هل هي تفيد الرفع أم لا، وذكرنا أن الراجح فيها أنها تفيد الرفع خاصة مع القرائن. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى إذا أسند المتن إلى الصحابي ثم إلى التابعي فماذا يسمى؟ إذا أسند إلى الصحابي فيسمى بالموقوف، وإذا أسند إلى التابعي يسمى بالمقطوع. وقد يكون هذا الموقوف من قول الصحابي، وقد يكون من فعله، وقد يكون من تقريره. فسنقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى كلام الشارح ثم نقوم بتوضيحه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونهوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجن، وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يعني يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعثه ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي لو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا وبين من فيه على الإسلام، فإن اسم الصحبة باطل له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رشحان الأول قصة الأشعث الشقين، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق كثيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تفريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
نعم، هذا القسم يسمى بالموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره يسمى بالموقوف. يقول الحافظ به أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، وسيشرح بعد قليل تعريف الصحابي. يقول مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقولة هو من قول الصحابي، يعني يكون المثل من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي، طبعا هل يذكر هذا الكلام التابعي أو من تقريره، كان يقول التابعي فعلنا كذا بحضرة عمر أو فعلنا كذا بحضرة عثمان أو فعلنا كذا بحضرة الصحابة، أو كان عمر بن الخطاب إذا عرف عليه مسألة يجمع لها أهل بدر ونحو ذلك. ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ليس هناك ما يعرف أو ما سبق معنا من ما نقول الموقوف حكما، كما سبق معنا المرفوع حكما لا نقول هنا بالموقوف حكما، يعني إذا قال التابع كنا نفعل كذا لا نقول إن هذا له حكم الوقف، يعني المقصود بأنه يفعل كذا في عصر الصحابة، لا، قد يكون في عصر الصحابة قد يكون في عصر التابعين، فلا يدخل هنا بعض ما تقدم من المرفوع حكما لا نقول هنا الموقوف حكما. يقول والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، كان تقول فلان كالأسد مثلا والمقصود كالأسد في الشجاعة وليس المقصود كالأسد في البهيمة، كالأسد في البهيمية أو أكل اللحوم ونحو ذلك. التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت يعني عرف الآن الصحابي حتى لا يخلو كتابه من هذا التعريف. قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن عندنا الشرط الأول اللقي، هذا واحد. الشرط الثاني الإيمان به، الإيمان ممكن تقول هذا شرط وبه شرط آخر، وممكن تجعلهما شرطا واحدا، مؤمنا به يعني ليس مؤمنا بغيره من الأنبياء، قد يلقاه مؤمنا بموسى أو عيسى كما لقيه ورقة بن نوفل وغيره، لكن المقصود مؤمنا به مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، يعني كانت خاتمته الموت والوفاء على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو أن واحد ممن آمن به لقيه وآمن به وعاد ثم حصلت منه ردة ورجع على الإسلام ثم رجع في الإسلام بعد ذلك، هل يعد ويبقى في الصحابة كما كان أم لا؟ هذه المسألة سيأتي فيها الخلاف الآن، لكن نبدأ بالأول، الشرط الأول، من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الحافظ بهذا اللفظ لقي ولم يقل رأى، قال لأن هناك العميان الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لوجود العذر والمانع وهو العمى، وهم صحابة بلا خلاف بالإجماع، مثل ابن أم مكتوم فهو صحابي بالإجماع. فإذا قلنا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قد أخرجنا هنا العميان، وكذلك أخرجنا النساء التي سمعنه ولم يريناه. فهذا اللفظ من الحافظ أقوى من لفظ الرؤية الذي اشترطه وذكره غير واحد من علماء المصطلح. هذا الشرط الأول، اللقاء. فمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا اللقي هل يشترط فيه التحديث؟ لا يشترط فيه التحديث، يعني لا يشترط أن يكون لقيه وسمع منه، بل يكون لقيه أو مشى معه أو جالسه أو نظر إليه أو نحو ذلك، ولا يشترط أن يكون سمع منه الحديث أو سمع منه أحاديث أو كلمات أو نحو ذلك، فيكفي فيه اللقي. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به، فلو لقيه غير مؤمن به في حياته وآمن به بعد ذلك فهذا لا يسمى صحابيا. لو لقيه مؤمنا، لو لقيه غير مؤمن به ثم آمن به بعد ذلك فهذا لا يدخل في حد الصحبة، وسيأتي الكلام عليها. ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقولان بأن الردة مبطلة للصحبة، الردة مبطلة للصحبة عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ولو رجع بعد ذلك. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يريان بأن الردة مبطلة لفضل الصحبة ولإثم الصحبة وحكم الصحبة ولو رجع بعد ذلك، والإمام الشافعي يرى أن الردة لا تبطل العمل إلا إذا مات عليها. الردة الإمام الشافعي يرى أنها لا تبطل العمل سواء كان الصحبة أو غير ذلك إلا في حالة واحدة، إذا مات عليها. وذكر الحافظ هنا سيذكر بعد قليل الأشعث ابن قيس أنه كان قد ارتد ثم رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق، فأرجعه الصديق وقبل منه ذلك وزوجه أخته، وهذا في مجمع من الصحابة. فلو كان هذا مما يعني ينهى عنه أو كان هذا من الشيء المحظور لما رضي به الصديق ولما رضي به من معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الحافظ رحمه الله تعالى رجح بقاء الصحبة ولو حصلت ردة ثم رجع على تلك الردة، فيقول في الأصح أن اسم الصحبة باق على هذا الشخص أو الصحابي الذي حصلت منه ردة ثم رجع بعد ذلك. وذكرت لكم الآن أن فيها خلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. ثم يقول الحافظ والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة وأصول أحدهما الآخر وإن لم يكالمه، يعني إن لم يتكلم معه، مثل الأطفال كان يؤتى بالطفل صغيرا فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك عليه ويحنكه، وإذا كان أكبر من ذلك يجلسه مثلا على رجله أو يلاعبه ونحو ذلك. فلا يشترط في كما قلت المحادثة، أو لا يشترط أن يسمع الحديث أو يروي الحديث في ذلك الموقف، ولكن يكفي أن يقيم وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، مثل الطفل الصغير يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ممن لا يرى يعني لسه صغير يعني ما يبصر وما يميز من أمامه في الأيام الأولى، فيقول الحافظ وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وإن كان هذا الطفل الصغير لم يره، قد يؤتى به وهو نائم، قد يؤتى به وهو نائم، قد يؤتى به وهو يعني لم يتمكن من التمييز في الرؤية كما هو حال الصغار مثلا قبل سن 40 أو بعدها أو في أيام ما بعد الولادة. يقول الحافظ وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، كان يحمل إليه ويؤتى به إليه. وهناك أطفال أتي بهم في صغرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن بكر الصديق، وعدوا من الصحابة من أجل هذه الرؤية وهم في الصغر. يقول الحافظ والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال هذا الكلام هو الحافظ ابن الصلاح، ابن الصلاح ابن الصلاح الإمام الكبير عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الإمام الكبير الذي وضع المقدمة في علم المصطلح، وكل من أتى بعده دار حول مقدمة ابن الصلاح نظما لها كما فعل العراقي، وشرحا لها أو اختصارا كما فعل ابن كثير، أو اختصارا لها أيضا كما فعل النووي، وشرحا على هذا الاختصار كما فعل السيوطي في التدريب. وقف على ذلك، الإمام ابن الصلاح بدأ بالمقدمة ومن أتى من العلماء بعده داروا حول هذه المقدمة من مختصر لها ومنتصر لها ومنتقد لها ومحشم لها وشارح لها. ابن الصلاح يقول في حد الصحابي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط الرؤية. فاللفظ الذي أتى به الحافظ ابن حجر يقول بأنه أشمل من لفظ الرؤية، لأن الرؤية تخرج أناس هم من الصحابة جزما، هم من الصحابة جزما بلا خلاف بين أهل العلم. يقول لأنه يخرج حينئذ، يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجن، لأن يدخل فيه أصناف. وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، يعني لو رآه ومات قبل أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وهذا الشخص لم يكن قد آمن به وإنما آمن به بعد موته، فإن هذا لا يعد في الصحابة، وإنما الشرط أن يكون آمن به في حياته. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغير من الأنبياء، كما قلت لكم في ورقة نوفل، ورقة نوفل فيه خلاف، الحافظ بن حجر نفسه ذكر الخلاف فيه في الإصابة، يعني بعضهم يلحقه بالصحابة، بعضهم يلحقه بالصحابة لأنه آمن أنه سيبعث، يعني آمن به قبل البعثة. يعني انظر في هذه المسألة الدقيقة المشكلة، لأنه هو لم يبعث بعد، لكن ورقة بن نوفل مؤمن وموقن بأنه هذا هو النبي حقا وصدقا قبل أن يبعث، فهل يعد من الصحابة أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول ليس من الصحابة لأن هذا كان قبل البعثة، ولا يصح أن يقول أنه آمن بالرسول وهو رسول وإنما لم يرسل بعد ولم يبعث بعد. وبعضهم يقول بأنه معدود وملحق بالصحابة. والحافظ ابن حجر ذكر في الإصابة يعني في هذا أحاديث وحسن إسنادها أو جول إسنادها. وعلى كل حال المسألة كما ترون دقيقة وفيها إشكال في مثل ورقة ابن نوفل. يقول الحافظ: هل يقرئ من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يقول فيه نظر، أي فيه تردد. يقول: وقولي ومات على الإسلام فصل يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة. هذا لا إشكال فيه. كعبيد الله بن جحش بن خصل فإنهما آمنا به صلى الله عليه وسلم ومات وارتد ومات على الردة والعياذ بالله تعالى، فقد خرج من حد الصحبة وخسر حد الصحبة، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. يقول: ولو تخللت ردة، إشارة إلى الخلاف، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موتي على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له. وهذا كما قلت لكم على خلاف، فإن الشافعي يعني يبقي الأعمال سواء كانت الصحبة أو غيرها إذا رجع الشخص، وغيره من الأئمة كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة يبطلان الأعمال ومنها الصحبة بالردة ولو رجع إلى الإسلام. يقول: فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وذكرت لكم الخلاف في هذا. ثم يقول في الأصح إشارة إلى الخلاف، ويدل على رجحان الأول يعني على تصحيح ما ذهب إليه الحافظ، قصة الأشعث بن قيس. قصة الأشعث بن قيس بأنه ارتد ثم رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد الصديق، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تحريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. ثم يذكر على ذلك تنبيهين. الأول: نعم،
أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية رضي الله عنهم أجمعين. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستطابة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض صفات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل.
نعم. يقول تنبيهان: الأول لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلزمه، يعني يقصد أن الصحابة درجات، أن الصحابة درجات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، الذين هاجروا وكانوا في مكة وتعرضوا للإيذاء وتعرضوا للشدة والحصار ونحو ذلك، لا يستوون على مع من أتى أو من دخل الإسلام بعد ذلك، او دخل الاسلام والامر فيه سعة والاسلام انتشر هنا وهناك والامان انتشر والامن انتشر، لا شك ان هناك رتب للصحابة الذين هاجروا الهجرة الاولى والهجرة الثانية والذين قاتلوا قبل فتح مكة والذين تحملوا الاذى والذين ضحوا وانفقوا اموالهم وضحوا باهليهم واماكنهم وديارهم وهاجروا، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. فالحافظ يقول لا يستوي او لا خفاء رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه او قتل تحت رايته على من لم يلزمه، يعني واحد جاء من مكان بعيد مثلا اليمن فقابل النبي صلى الله عليه وسلم واتى مع الوفود وامن به ثم رجع الى بلاده، هذا يثبت له شرف الصحبة، لكن ليس كمن قاتل تحت رايته، من كان مقدما في الصفوف، من اخترق الصفوف يدافع عن الاسلام والمسلمين ويقاتل اعداء الله جل وعلا، او كمن انفق ماله كله كابو بكر الصديق مثلا وانفق اتى بنصف ماله كما حصل من عمر، يقول او قتل تحت رايته على من لم يلازمه او لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا او ما شاه قليلا، يعني مشى معه او كلمه، هو بهذا نال شرف الصحبة لكنه في درجة اقل من درجات المهاجرين والانصار ومن ذكرنا قبل قليل، او اهل بدر مثلا او اهل احد او اصحاب بيعة الرضوان ونحو هؤلاء، او رآه على بعد او في حال الطفولة، وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع يعني هذا من الشرف والمكان الذي تحصل لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم او مشى معه او سمع منه شيئا ولو يسيرا او كلمه، هذا من عظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، من عظم مكانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه يحصل شرف الصحبة لكل من التقى به باي نوع من انواع اللقاء. يقول ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية. وذكرنا لكم بأن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ورووها عن بعضهم البعض، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية رضي الله عنهم أجمعين. يعرف كونه صحابيا، كيف نعرف الصحابي؟ عندنا واحد من ثلاثة طرق. الأول التواتر، كل الناس تعرف أن أبا بكر صحابي، ما يختلفون في هذا، كل الناس تعرف أن عمر رضي الله عنه صحابي، لا يختلفون في هذا، التواتر. ثانيا الاستفاضة، كان يكون هذا الأمر انتشر، أو الشهرة بين أهل العلم أو الشهرة بين المهتمين بهذه الفنون، فهذه أقل من الأمر الأول، أقل من التواتر. أو بإخبار بعض الصحابة، يعني إخبار بعض الصحابة عن نفسهم أو عن غيرهم أنهم صحابة، إخبار بعض الصحابة عن نفسهم وكان هذا ممكنا والصحابة عدول، أو عن غيرهم بأنهم صحابة، أو إخبار بعض ثقات التابعين، أو إخبار الصحابي عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه تدخل تحت الإمكان. يعني إيه تحت الإمكان؟ يعني هو أخبر بأنه صحابي، لكن ننظر هل من الممكن أن يكون فعلا التوقيت الزمني يسمح لذلك، كأن يكون مثلا أخبر في حدود 100 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ممكن 100 سنة الناس تعيش 100 سنة، تعيش 110 أو 120، لكن جاءنا واحد بعد 600 سنة من الهند اسمه رتن الهندي، راء وتاء نون، رتن الهندي، فقال رتن هذا قال بأنه صحابي ادعى الصحبة وذكره الذهبي وقال رتن الهندي الكذاب الدجال الذي ادعى الصحبة بعد كم سنة 600 سنة هل هذا ممكن؟ هل شفنا حد يعيش 600 سنة؟ فيقول الحافظ إذا كان ذلك يدخل تحت الإمكان كان تقول في 100 سنة أو 120 أو 110 أو 90 أو 95 أو نحو ذلك مما يعيش أهل تلك العصور فهذا ممكن ولكن يأتي واحد بعد 600 سنة يقول أنه صحابي فهذا دجال كذاب كما حصل من هذا المدعو رتن راء تاء ونون راء تاء ونون من الممكن أن تراجعه في ميزان الاعتدال للذهبي وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل لكن على كل حال العبرة في ذلك بالكتب الآن الكتب التي ألفت في الصحابة وذكرت أخبارهم ومن هذه الكتب التي ألفت في الصحابة المتخصصة كتاب ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب الإمام الكبير أبي عبد البر ابن عبد البر الأندلسي الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي شارح الموطأ بالتمهيد وكذلك الاستذكار على ما ذكرناه لكم الاستيعاب والكتاب الثاني كتاب ابن الأثير اسمه الكامل في التاريخ الكامل في التاريخ لابن الأثير ثم جمع كل هذه الكتب وزاد عليها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة الإصابة وقد جمع فيه الحافظ كلاما من سبقه ورتبه ترتيبا بديعا جدا ونسقه احسن تنسيق الاصابه واليه مرجع طلاب العلم لسهولته وترتيبه على الحروف وتنسيقه وحسن تقسيمه الاصابه في معرفه الصحابه للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهذه ثلاث كتب من الكتب المتخصصه والا فكتب التاريخ وكتب التراجم والطبقات ذكرت الصحابه كالذهبي مثلا رحمه الله تعالى في السير او في تاريخ الاسلام الكبير وتاريخ مثلا دمشق لابن عتاكر يذكر من دخل دمشق من الصحابه ونحو ذلك نعم نعم طيب اي نعم قصد الغضب من الاثير احنا قلنا استيعاب في الكامل في التاريخ وقصد الغضب من الاثير ايضا خاص بالصحابة قصد الغضب من الاثير والكامل في التاريخ والاستيعاب مع عبد البر والاصابة لابن حجر نعم احسن طيب ثم ننتقل الان الحافظ على الكلام على مسألة التابعين والحديث المقطوع من الممكن ان نقف عنده لننتقل الى حلية الطالب